بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند باب الصلاة على من ترك دينا، أنه يصلى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الصلاة عليه ثم رجع فصلى عليه، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الحديث. نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، الإمام الحافظ، المتوفى سنة 27 و200، وهو من علماء البصرة. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطان العتكي الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في علم الحديث، توفي 60 و100، ومن الطبقة السابعة. قال عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي قال: في التقريب ثقة رمي بالتشيع. والحافظ كما نبهنا على ذلك يقول رمي، وهو كذلك، يعني ليست هذه صيغة تمريض وتضعيف للنسبة، ولكن كأنه يفعل ذلك تورعا، والله أعلم. وإلا هو كما قال الذهبي في الكاشف، قال: ثقة لكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة. والشيعة في ذلك الوقت، يعني هو متوفى سنة 16 و100 في بداية القرن الثاني، يعني في زمن الدولة الأموية، الشيعة في ذلك الوقت ما كانوا يطعنون في القرآن، وما كانوا يكفرون الصحابة، وما كانوا يطعنون في الشيخين، وما كانوا يطعنون في أمهات المؤمنين، وما كانوا يعادون العرب، وليست عندهم هذه البدع والضلالات التي عند الشيعة المتأخرين. فالضلالات والبدع التي عند الشيعة المتأخرين هي زندقة مكشوفة وكيد فاضح للإسلام وأهله. أما عدي بن ثابت وأمثاله ممن وصف بالتشيع في ذلك الوقت، فهؤلاء ربما تشيعهم يعني تفضيل علي على عثمان، تفضيل علي على بعض الصحابة، المعاداة لبني أمية الذين تعرفون يعني حارب بعض أهل البيت وحصل بينهم قتال وشيء من هذا، هذا التشيع. كانوا الشيعة ولكن لم يزالوا مسلمين على ما عندهم من الانحراف والبدعة عن جمهور الأمة وعن أهل السنة، لكن هذا التشيع فيما بعد دخل فيه الزنادقة فحولوه من بدعة إلى كفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولا عدي بن ثابت هذا، يعني تأملوا، هذا من الشيعة الأولين وحديثه في البخاري، لكن هل تستطيع الآن مثلا، الآن أو قبل الآن، أن تروي حديثا واحدا صحيحا عن شيعي عن رافضي؟ سبحان الله، نعوذ بالله من البلاء، بلاء في الدين، المصيبة في الدين عظم المصيبة. قال عن أبي حازم، أبو حازم عن أبي هريرة، ويأتينا أبو حازم عن سهل بن سعد، هما راويان. أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان، أبو حازم الأشجعي الكوفي ومثقة، من الطبقة الثالثة، توفي على رأس 100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: توفي 101، جالس أبا هريرة 5 سنين. هذا هو أبو حازم الأشجعي. وعندنا أبو حازم سلمة ابن دينار المدني، الذي يروي عن من؟ عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. كلا أي عيالا، لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام حينما فتح الله عليه الفتوح وكثر الخير، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره لا يصلي على من عليه دين. وهذا والله من رحمته بالمسلمين، لأن الدين خطير فكان لا يصلي، لأن الدين يمنع من دخول الجنة كما جاء في بعض الأحاديث، والنبي شفاعته مقبولة فكان لا يشفع لصاحب دين. فلما فتح الله عليه الفتوح تحمل هو عليه الصلاة والسلام ديون المسلمين كما جاء في الحديث مصرحا به في تقدم معنا في باب الكفالة في الباب الخامس. هناك في الباب الخامس من كتاب الكفالة ساق البخاري هذا الحديث من طريق أبي هريرة، قال على أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. إذن هذه قصة الحديث. البخاري هنا طبعا ساقه مختصرا وليس فيه ذكر الصلاة على الميت، والترجمة ما هي؟ باب الصلاة على من ترك دينا، الصلاة على الميت إن كان عليه دين. الحديث ليس فيه هذا، من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإليه، ولكن هذا مذكور في الرواية الأخرى، هذا مذكور في الرواية الأخرى. البخاري دائما وكثيرا ما يفعل ذلك، يترجم بترجمة ثم يذكر حديثا وليس فيه موضع الشاهد، وإنما موضع الشاهد في رواية أخرى، وهذه الرواية الأخرى قد تكون في داخل الصحيح وأحيانا تكون في خارج الصحيح، وهذا يحتاج إلى توسع وإلى تتبع للروايات وتأمل في هذا. إذا رأيت البخاري رحمه الله يذكر ترجمة ثم يذكر حديثا ولا مناسبة، الشاهد ليس موجودا في الحديث، فاعلم أن هذا أن الشاهد موجود ولكن في طريق آخر أو في رواية أخرى في حديث آخر، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر أنه قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كان، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي المتوفى سنة 29 و200، أخرج حديثه البخاري والترمذي، أنه قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر هو عبد الملك ابن عمرو العقدي المتوفى سنة 400، وحديثه في الكتب الستة، هو من الطبقة التاسعة، من الطبقة التاسعة يعني توفي في السنة التي توفي فيها أحد الأئمة الشافعي، وهو من نفس الطبقة، الشافعي من الطبقة التاسعة. قال حدثنا فليح، فليح بن سليمان المدني المتوفى سنة 68 و100، وفليح صدوق فيه شيء من الوهم أو الضعف، لكن الحافظ ذكر في المقدمة أن البخاري لم يعتمد على فليح اعتماده على مالك وعلى سفيان وأضرابهما، وإنما أخرج له في المناقب في الرقاق أو في المتابعات. عن هلال بن علي المدني وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 1400. عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري وهو ثقة مشهور كما قال في الكاشف، وحديثه في الكتب الستة، ولم يذكر له في التقريب طبق يعني من أي طبقة، لكن ذكر أنه يعني قال قيل إنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنه ليس من الصحابة، فالذي يظهر أنه من الطبقة الثانية، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. النبي ولي المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ومعنى الولاية هنا أو أنا أولى يعني بلغة العصر هو المسؤول عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي يتحمل المسؤولية عن المؤمنين لأنه أبوه، كما جاء في القراءة المشهورة معروفة: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، هكذا جاء في قراءة، قراءة شاذة، يعني طالما أن هو بالمفهوم الشرعي، يعني طالما أن أزواجه أمهات للمؤمنين، إذن هو ما مكانته هو الأب، هو الأب، فعليه الصلاة والسلام هو أولى، يقول: إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. إذن هذه المسؤولية العامة، الولاية العامة عن أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، لذلك في الآخرة هو الذي يشفع لهم، هو الذي يشفع لهم عليه الصلاة والسلام. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كان، يعني أقرباؤه الذين يرثونه بالتعصيب، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، يعني كما أن الأب يكون مسؤولا عن أبنائه وعن أولاده، يسأل عنهم سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يكون مسؤولا ومتحملا المسؤولية عن المؤمنين وهم أبناؤه عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا أحياء أو أمواتا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين وهو وليهم إلى قيام الساعة، وإذا بعث الناس وحشر الناس يوم القيامة هو الذي يتولى أمورهم أيضا، وهو الذي يشفع لهم، وهو الذي يقول: يا رب أمتي أمتي. إذن هذه ولايته عليه الصلاة والسلام علينا في الدنيا وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام. الحديث كما قلت أيضا اختصره البخاري، لم يشر إلى الصلاة على من ترك دينا، ولكنه في الرواية الأخرى. ثم قال: باب مطل الغني ظلم. نعود إلى باب الصلاة على من ترك دينا. هو البخاري رحمه الله يعني أراد، كأنه أراد الله أعلم، هو ما صرح البخاري كما قلنا، لم يشرح كتابه، وإنما نستنبط استنباطا. البخاري ما ذكر أن النبي يترك في الحديثين أن النبي كان يترك الصلاة على من عليه دين في الرواية الأخرى، وكأنه يريد رحمه الله أن المسلم يصلى عليه الآن ولو كان عليه دين، وإنما النبي ترك الصلاة في وقت معين لعلة معينة ثم ترك، والصحابة بعد ذلك ما تركوا الصلاة على من عليه دين ولا يسألون عن ذلك، واضح؟ يعني حتى لو كان الإنسان عليه دين لا نسأل ونصلي عليه، هذا لا يمنع، الدين لا يمنع من الصلاة على المسلم، يصلى على الشخص، والله أعلم. كيه ما بها؟ اي نعم، يعني بالنظر إلى الإسناد اي نعم. قال: باب مطل الغني ظلم. المطل التأخير، المماطلة، والغني القادر على الوفاء، القادر على الوفاء. إذن مماطلة القادر على الوفاء وعلى التسديد هذا ظلم منه، هذا ظلم، تجني وتعدي منه، يجب عليه أن يسدد الدين طالما أنه غني قادر على الوفاء. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم.
قال الإمام البخاري حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري المتوفى سنة 28 و200 أنه قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري قال في التقريب ثقة من الطبقة الثامنة توفي سنة 89 و100 وحديثه في الكتب الستة. وقال الذهبي في الكاشف ثقة لكنه قدري عن معمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثم الصنعاني توفي سنة 53 و100 وهو ثقة ثبت إمام. عن همام بن منبه الصنعاني وهو ثقة من الطبقة الرابعة توفي سنة 32 و100 يقول في التقريب على الصحيح وحديثه الكتب الستة. وهمام هو صاحب نسخة صحيحة نسخة رواها عن أبي هريرة قال أخي وهب بن منبه. وهب بن منبه كان أشهر من أخيه همام لأنه كان علامة أخباريا ومطلعا على كتب الأولين. توفي وهب سنة 14 و100 لكن لم يحتج به الشيخان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هذا الحديث تقدم معنا. مفهوم هذا الحديث أن مطل غير الغني ليس بظلم، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الحق أن ينظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن الظلم إنما يكون من الغني القادر، أما غير الغني لا. طيب إذا كان الغني القادر الواجد ماطل خادع سوف راوغ خاتل إلى آخر هذه المفردات، ماذا نفعل؟ نعاقبه ونلزمه بالحق، لأن صاحب الحق له صولة، صاحب الدين وصاحب المال له صولة وله قوة وله حجة، وهذه الحجة تقتضي أن نعاقب هذا، أن نلزمه بالسداد ولو بعقوبته ولو بحبسه ولو بالتغليظ عليه. لماذا؟ لأنه ظالم كما في هذا الحديث. ولذلك البخاري رحمه الله من حسن فقهه ترجم على ذلك قال باب لصاحب الحق مقال. كلمة مقال كنا فسرناها القسطلاني في باب استقراض الإبل، أي صولة الطلب وقوة الحجة. هذا المقال أي صولة الطلب وقوة الحجة. قال لكن مع مراعاة الأدب المشروع. مع مراعاة الأدب المشروع يعني يطلب كما يقال اليوم بالمعقول، لكنه قوي عنده حجة عنده قوة. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. قول البخاري ويذكر هذه صيغة تمريض لأن الحديث في إسناده ضعف، حديث في إسناده ضعف لكنه حديث حسن إن شاء الله، ويشهد له حديث مطل الغني. لي الواجد، اللي هنا التأخير بمعنى المطل، والواجد هو الغني القادر على الوفاء، هذا الواجد. لي الواجد تأخيره مماطلته ماذا؟ تحل أن يعاقب وأن يحبس، هكذا فسره السلف. أولا هذا الحديث لي الواجد، هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم، وهو حديث كما قلت هو حديث حسن. وهنا نقل البخاري رحمه الله تفسيره عن سفيان سفيان هذا هو سفيان الثوري. قال عرضه يقول مطلتني هكذا، يعني يعنف عليه، مطلتني وأنت كذا وأنت كذا، وعقوبته الحبس. ونقل أبو داود في سننه عن عبد الله بن مبارك قال يحل عرضه قال يغلظ له، وعقوبته قال يحبس له. إذن العرض الكلام فيه، بأن يعنف ويغلظ، يقال له أنت مماطل وأنت كذاب، إذا كان يكذب طبعا ثبت عليه، وأنت كذا، القاضي يعنف عليه وأنت كذا، وحتى أيضا صاحب الحق له مقال ولكن مع مراعاة كما قلنا الأدب الشرعي، وأيضا يحبس، هذه العقوبة. قال الخطابي رحمه الله في الحديث، يعني في هذا الحديث، حديث لي الواجد، قال في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه. في الحديث دليل أي بمفهوم على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا، إذا كان واجدا، والمعدم غير واجد فلا حبس عليه. وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريح يرى حبس المليء والمعدم، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي يعني الحنفية، وقال مالك لا حبس على معسر إنما حظه الإنظار، ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر، أن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس، ومن كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع عن أداء الحق. ومن أصحابه من يدعي في زيادة شرط فقد بينه، يعني الشافعي يقول ننظر إلى ظاهر الحال. وعلى كل حال من العلماء من قال المعسر يحبس، منهم من قال لا يحبس، منهم من قال ننظر إلى ظاهر الحال. ولكننا إذا رجعنا إلى الحديث فإن الحديث مفهومه ظاهره على أنه لا يحبس. من الذي يحبس؟ الواجد، الواجد يحل عقوبته وعرضه، إن غير الواجد ليس كذلك. ولكن المسألة فيها سياسة شرعية، الأصل أن الذي يحبس هو الغني الواجد، وأما المعسر فلا، فإذا ثبت عند القاضي أنه معسر فإنه يطلق سراحه، ويسمى ذلك بصك إعسار. ولكن القاضي إذا رأى أن الناس قد تهاونت في الحقوق، وأن الشخص قد يقدم على الاقتراض وربما يقترض أموالا كثيرة، وهو يعلم من نفسه أنه لا يقوى على التسديد، فحينئذ القاضي لو رأى في هذه الحالة أن يعزل حتى المعسرين بحبسهم حتى يكف الناس عن التهاون والتتابع والتتايع في هذا الأمر فلا حرج، فإن هذه من السياسة الشرعية. وفي بعض الدول يحبسون ولا ينظرون، في بعض الدول في قوانينهم، الدول العربية الإسلامية، الشخص يحبس إذا عليه حق يحبس، كان غنيا كان فقيرا كان لصا كان مجرما يحبس حتى يفي بالدين، وهذا يجعل الناس حقيقة تحترز، وحتى لو حبس أهله يسارعون بجمع المال حتى يفك أسره ويطلق سراحه. هذا فيه تأديب، في هذه الدول كما أعلم أنه ما في أحد يأكل حق أحد، لأنه ثم يدعي اليسار. أما في بعض البلاد التي لا يحبس إلا الواجد والمعسر يفك سراحه يطلق سراحه، حقيقة يحصل فيه تهاون مع الأسف. والإنسان يعني الأمر عنده سهل، يأتي بصك عسار ثم يقال له تفضل، هذا باب الحرية، ومال ذاك الشخص المسكين يذهب في الغالب سدن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
قال الإمام البخاري حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقضى فأغلظ له إلى آخر الحديث. وهذا الحديث تقدم معنا والشاهد فيه فإن لصاحب الحق ما قال. والحديث موافق لما ذكر هو رحمه الله في الترجمة من حديث ري الواجد، فإن هذا المقال وهو الحجة والصولة تقتضي أن يعاقب هذا الرجل حتى يؤدي الحق، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. إذا وجد ماله عند مفلس، الشخص إذا ظهر إفلاسه، وذلك بحكم القاضي، القاضي يعلن أن فلانا قد أفلس، يعلن إفلاسه. والآن سبحان الله في هذا العصر هذا الإفلاس يقع لدول، يقال الدولة الفلانية أعلنت إفلاسها، وهذا معناه الانهيار الاقتصادي. وطبعا يعني بالمناسبة الدولة تعلن إفلاسها إذا ما كان هناك حروب، إذا ما كان في حروب ولا نكبات عامة، يعني ولا نوازل عامة مثلا. في الغالب أن هذا الإفلاس يصيب الدولة بسبب الربا، بسبب الربا، بل الهزات الاقتصادية الفظيعة التي تحصل في العالم بسبب الربا والمعاملة الربوية، المعاملات الفاسدة. يمحق الله الربا، والله هذا من المحق. ولا زال العالم الآن لا سيما العالم الغربي الرأسمالي الذي يقوم اقتصاده على ماذا؟ على الربا، على الزيادة الفاحشة، على الربا وعلى امتصاص أموال الناس. الآن يعانون معاناة شديدة بسبب الربا هذا، والله المستعان. نحن الآن لسنا في إعلان الدولة إفلاسها يعني، وإنما إعلان الفرد، الفرد. ومعنى إعلان الإفلاس أن هذا الرجل أحاطت به ديونه ولا يستطيع السداد، وماله لا يفي بدينه، والله المستعان. ومعنى إعلان الإفلاس أن هذا الرجل يحجر عليه، لا يتصرف، أي تصرف ماليا. هذا هو المفلس، نسأل الله العافية. هذا المفلس في الدنيا، وأما المفلس في الآخرة هذا شيء ثاني، الحديث ما تعرفونه. فنسأل الله أن يعيذنا من الإفلاس في الدنيا وفي الآخرة. هذا المفلس لو أن شخصا أعطاه مثلا سلعة على سبيل البيع أو على سبيل القرض أو على سبيل الوديعة، هذا المفلس أنا أعطيته مثلا عمامة، بعت عليه عمامة ثم أعلن إفلاسه، فجاء الغرماء فأنا وجدت العمامة كما هي في كرتون، في الكرتون يعني في القرطاس، لم تلبس ولم تستعمل، هذه العمامة كما هي مثلا يعني، فأنا أحق بها، أخذها كما هي، والغرماء ليس لأحد منهم أن ينازعني. أعطيته سيارة كذلك، يعني أعطيته كتابا، كتاب فتح الباري الطبعة الفاخرة، أعطيته هذا الكتاب ثم وجدت الكتاب عنده كما هو، أنا أحق به، أخذه وليس لأحد من الغرماء أن ينازعني. كذا هذا البيع، القرض، الوديعة أيضا أودعته عمامة، أودعته ثوبا، أودعته كتابا، أودعته قلما، مالا. أيضا الوديعة باب أولى، يعني إذا كان البيع والقرض الذي ينتقل من ذمة البائع إلى ذمة المشتري أولى به البائع من باب أولى الوديعة التي ليس فيها انتقال ملكية وإنما هي وديعة فقط، فهو أحق به. هذا الصحيح، وهذا الذي نص عليه الحديث. الأحناف قالوا لا، الأحناف قالوا في البيع لا ليس، وإنما هو أسوة الغرماء. طب قد يقول قائل كيف يكون أحق به؟ طب إذا كان هذا الشيء قد تغير وتفرق، إذا كان قد تغير أو تفرق فإنه يكون أسوة الغرماء، يعني كباقي الغرماء إذا تفرق أو تغير، لكن إذا وجده على صورته وعلى حاله وعلى وضعيته يأخذه، فإذا تفرق أو تغير لا. طب كيف، ما معنى أسوة الغرماء؟ يكون كباقي الغرماء، وهذه في الأموال التي ليست كذلك، ليست سلعة باقية على هيئتها وعلى صورتها. يعني هذا المفلس مثلا لما أعلن إفلاسه قالوا عليه 100,000 وهو قد أفلس، ليس له أن يبيع، ليس له أن يشتري، ليس له، أفلس. وجاء الغرماء يطالبون. في هذه الحالة نعطي كل غريم بحسب نسبته من الدين، وهذا تحتاج إلى جدولة وإلى عملية حسابية. طبعا هذا يفعله القاضي، وهذا هو الذي يتولاها، هذه حقوق يتولاها القاضي، بأن نحصي ديونه كلها، هذا له 1,000 وهذا له 2,000 وهذا له 10 وهذا له 20 وهذا له 30، أن نحصي الديون كلها، ثم بعد ذلك أن نحصي ما عنده من المال إذا بقي عنده شيء. كم عنده؟ قالوا الباقي عنده 10,000، هذا الذي عنده. كم الديون؟ 100,000. أحصينا الديون 100,000، أحصينا الموجود من ماله الموجود 10,000. حينئذ نعطي كل غريم بحسب هذه النسبة، أن ننسب الموجود إلى المعدوم. الموجود 10 والمعدوم كم؟ 100. كم النسبة؟ العشر، النسبة هي العشر، فنعطي كل غريم عشر ما له. يعني الذي له 10 كم نعطيه؟ نعطيه 1,000، والذي له 30 نعطيه 3، وهكذا. هذا معنى أسوة الغرماء. هذه المسألة في مسألة تشبهها في الفرائض، ما هي؟ مسألة العول، لأنه فيه كلام هل تعول الفرائض أو لا تعول. على كل حال نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله السبت، والحمد لله رب العالمين.